لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قوله تعالى: يا أيها الرسول، كما أسلفنا فيه تنويه على فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وجه الفضيلة كما تقدم مرارا أن الله سبحانه وتعالى نادى الأنبياء بأسمائهم ولم ينادي النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا بيا أيها الرسول أو يا أيها النبي أو يا أيها المزمل أو يا أيها المدثر، أما غيره يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلى غير ذلك من النداءات التي في كتاب الله. ففيه إذن تنويه على منقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي اختصاصه بنداء فيه مزيد من التكريم. أما الرسول فتقدم شيء من الاختلاف بين الرسول والنبي، والرسول والنبي يتحدان أحيانا ويفترقان أحيانا، ولكن الفارق الأصيل الذي يذكره عدد من العلماء بين الرسول والنبي أن الرسول من نبئ وكلف بإبلاغ رسالة، أما النبي فمن نبئ فقط. هذا أقوى الفروق التي يذكرها العلماء بين الرسول وبين النبي. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ويقول وتقول عائشة أيضا: ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا لكتم هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلو كان محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا لكتم هذه الآية. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قوله تعالى بلغ ما أنزل إليك من ربك فيه الحث على تبليغ كتاب الله وكذا تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هي وحي. الله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قد قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والأسوة الحسنة برسول الله ليست فقط في ملبسه صلى الله عليه وسلم، وليست فقط في شكله وهيئته وسمته ودله، وإن كان هذا له فضل وبلا شك، ولكن الأسوة الحسنة أيضا في رسول الله في معتقده وفي نهجه وسلوكه ودعوته وقيامه وقعوده صلى الله عليه وسلم. فالأسوة الحسنة بالرسول عامة. فلما أمر الله نبيه بالبلاغ ونحن لنبينا محمد تبع أمرنا نحن أيضا بالبلاغ. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، لست أنا وحدي بل أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم يفترض فيها أنها تبلغ سائر الأمم كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك يذكر بعضها بعضا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وامتثل ما أمر به؟ فالجواب نعم، بلغ ما أمر بتبليغه عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أصحابه ثم قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فبلغ خير بلاغ صلوات الله وسلامه عليه. وللتبليغ عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فقه، كما أن لسائر المسائل فقه، فقه يتمثل في ما الذي يبلغ أولا، ومتى نبلغ، ومتى نقف عن التبليغ. قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن معلما وقاضيا وأميرا، وعلمه هديا في طريقة البلاغ، إذ قال: إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. في ثالثة: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. فهي أسس للبلاغ عن الله سبحانه وتعالى عن رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وفي الجملة لا يكتم شيء مما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يؤخر تبليغ أقوام شيئا من الأشياء خشية الفتنة أحيانا، وحتى لا يفهم المراد أحيانا أخر. قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وروي عن ابن مسعود بسند منقطع أنه قال: ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولما قال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال له النبي يا معاذ بشر من قال لا إله إلا الله بأن له الجنة، أو قال عفوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال معاذ يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال إني أخشى أن يتكلوا، إني أخشى أن يتكلوا. هناك أمور قد ترجأ إلى وقت هو لا أليق وبها أنسب، فتبلغ في الوقت المناسب والوقت اللائق بها. ولذلك ما حمد بعض الناس صنيع الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أنسا رضي الله عنه لما سأله الحجاج عن أشد عذاب عذب به النبي أقواما، فأخبر أنس الحجاج الثقفي بحديث العرنيين الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون، لأن الحجاج أخذ هذا الحديث ذريعة لأفعاله بعد ذلك، وكان يستقل ما يفعله أمام الناس. ما لكم تلومون إذا قتلنا أو سجننا والنبي قد فعل كذا وكذا، وينسى ملابسات الحديثة من أصلها. فملابسات الحديثة معروفة لديكم من أن قوما من عرينة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم شكوا إليه أنهم استوخموا المدينة ومرضوا وشكوا بطونهم، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بإبل الصدقة أن يخرجوا معها مع راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرجوا مع راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربوا من أبوال الإبل وألبانها إبل الصدقة صحت أجسامهم عافاهم الله. فلما صحت أجسامهم قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات وسملوا عينه، وسرقوا الإبل، وكفروا بعد إسلامهم فقتلوا وسرقوا وارتدوا كفارا. فجاء الصريخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام في آثارهم، فجيء بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسملت أعينهم كما صنعوا بالراعي، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون إلى أن ماتوا. فلا بد من النظر في ملابسات الصنيع الذي قد صنع. نرجع إجمالا فنقول وبالله التوفيق أن البلاغ شأنه شأن أية مسألة له فقه، ولا يمنعنا التحرج من الناس من بث العلم الشرعي ونشره. فالله يقول كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. لا ينبغي أن نتحرج أبدا في إبلاغ الناس أمر الله وأمر رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وكتمان العلم خاصة عند الحاجة إليه جالب للعنات. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والتوبة بالنسبة لهم ليست بمقبولة إلا بقيد، بل بقيود. قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بعض العلماء يقولون في نوع تأخير، فالمعنى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك والله يعصمك من الناس، هذا هو المعنى. فقالوا: استفيد من ذلك شيء، أن المبلغين عن الله يعصمهم الله ويحفظهم، لأن الله قال: بلغ والله يعصمك من الناس. فالمبلغ عن الله يعصمه الله ويحفظه الله، وهذا له أدلة متعددة كثيرة جدا. دائما الذين يبلغون رسالات الله يحفظهم الله سبحانه وتعالى، وإن ابتلوا ببعض الابتلاءات فدوما العاقبة للتقوى، وعلى قدر نشاطك لنصرة دينك تحفظ بإذن الله. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. قال الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام بآياتنا: أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قال بعض العلماء: بآياتنا، أي بتبليغكما آياتنا، سيجعلكما الله من الغالبين. فدائما الذي يبلغ دين الله يحفظه الله، فهي مسلمات وثوابت بإذن الله. اجتهد إذا كنت تريد أن تحفظ، اجتهد في نصرة دينك، وأيقن أن الله سبحانه وتعالى سيحفظك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. والمستقرئ لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضح له جليا كيف وأن الله جل ذكره حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم خير حفظ، ودافع عنه خير دفاع منذ صغره صلى الله عليه وسلم، وفي ريان شبابه عليه الصلاة والسلام، حتى عند موته صلى الله عليه وسلم. حفظ الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام إذ قد ضل في شعب من شعاب مكة، قال تعالى: ووجدك ضالا فهدى. وحفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم عند هجرته في جملة مواطن، فنام علي في فراشه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الكفر على بابه، كل يتربص بسيفه، يتربص رسول الله برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضوا عليه فيقتلوه بضربة رجل واحد، ولكن حفظه الله سبحانه إذ أخذ بعض التراب فقذفه في أعينهم قائلا: شاهت الوجوه، فما من أحد إلا أصيبت عينه بذلك التراب، فسلمه الله وعلي نائم في الفراش مكانه. ثم خرج عليه الصلاة والسلام من مكة مع أبي بكر رضي الله عنهما، رضي الله عنه، ودخل في الغار غار ثور، والمشركون يجدون في البحث عن رسول الله بعد أن طاش سهمهم وخاب سعيهم وهم على باب رسول الله وقوف. فتتبعوا الأثر ووصلوا إلى غار ثور والنبي فيه، وأبو بكر يقول: يا رسول الله، لو أبصر أحدهم تحت قدميه، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فيقول الرسول مطمئنا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال تعالى: إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. رد الله المشركين عنه، ثم استمر في هجرته عليه الصلاة والسلام، فتبعه آنذاك وكان كافرا سراقة بن مالك بن جعشم، فساحت رجل فرسه في الأرض لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي أن يدعو له ولن يقربه بسوء، فدعا له النبي وسلم الله رسوله عليه الصلاة والسلام، وكف عنه أذى من أراد أذاه. أيضا سلمه الله جل ذكره، سلمه الله من صخرة كانت ستلقى على رأسه، وذلك في سبب نزول سورة الحشر في قصة غزوة بني النضير. قد ذهب النبي يصلح بين يهود وأقوام، واتكأ على جدار فصعد يهودي بصخرة كبيرة كي يقذفها على رأس رسول الله، فأعلم الله نبيه وسلمه. سلم الله نبيه في الحروب التي خاضها جميعا، سلمه من القتل فلا تقتل نفس إلا بإذن الله، وإن أصابه في ذلك ما أصابه لرفعة درجته عليه الصلاة والسلام. خرج النبي في بعض أسفاره، فكان الصحابة يرتادون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم شجرة كي يناموا تحتها، ويتفرقون بعده بعيدا، فنام النبي وعلق سيفه في الشجرة ثم نام، فأتى عربي واستل سيف النبي ثم قال: يا محمد، من يمنعك مني؟ قال: الله. فشام السيف في يده وأنجى الله نبيه عليه الصلاة والسلام، أنجاه ربي في جملة من المواطن صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: والله يعصمك من الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكره فريق كبير من المفسرين، كان يحرس قبل نزول هذه الآية، فلما نزلت ترك الحراسة، كذا قال عدد من المفسرين. أما كونه كان يحرس، فإنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة من الليالي وقد أصابه أرق: ألا ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فما لبث إلا قليلا حتى جاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة سلاح، فإذا به سعد رضي الله عنه. قال: ما جاء بك يا سعد؟ قال: جئت لأحرسك يا رسول الله. أما كونه بعد كان لا يحرس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لها: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي. ثم انصرف النبي فقالوا لها: أتعلمين من تخاطبين؟ قالت: لا أدري. قالوا: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتت إلى منزله فلم تجد عنده بوابين، فدخلت فقالت: لم أعرفك يا رسول الله. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: والله يعصمك من الناس. لكن هذا المذكور هل ينفي اتخاذ الحرس أو لا ينفي؟ اتخاذ الحرس مشروع لعمومات أخر، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. قد كان لعمر حاجب ألا وهو يرفأ، وكان لعلي حاجب، وكان لعثمان كذلك ولغيرهم، بل كان لرسول الله في بعض أيامه غلام. دل على ذلك ما ورد في نزول آية التحريم، إذ جاء عمر إلى رباح يقول له: استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت أن كان الرسول عليه الصلاة والسلام في مشروبة له. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ورد في هذا الباب حديث كثر تداوله، وإن كانت كل طرقه لا تصح، ألا وهو حديث: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وهو حديث في كل طرقه ضعف. قال تعالى: والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يوفق للإيمان القوم الكافرين. إن قال قائل: وقد تكرر مثل الجواب مرارا، لكن كي ترسخ المعلومة ينبغي أن تكرر. كيف والله لا يهدي القوم الكافرين وقد هدى الله أقواما لا حصر لهم من الكفار، بل كل الصحابة كانوا قبل البعثة كفارا فهداهم الله. فجواب ذلك من وجهين: أحدهما والله لا يهدي القوم الكافرين الذين كتب في اللوح المحفوظ أن سيموتوا على الكفر، فهؤلاء لا يهديهم الله. والوجه الآخر: والله لا يهدي القوم الكافرين ما داموا قائمين على كفرهم، ما داموا قائمين على كفرهم وظلمهم. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. أما إقامة التوراة والإنجيل فمعناه العمل بما في التوراة والعمل بما في الإنجيل، فهذه إقامة التوراة وإقامة الإنجيل. ومن هذا المعنى معنى أن الإقامة العمل، قوله تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، أي عاملة بأمر الله، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ومن هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. ومن هذا المعنى أيضا قولهم ابن القيم: فكان أبوه قيما على مدرسة يدبر شؤونها بإذن الله. ومن هذا المعنى الرجال قوامون على النساء. فقوله تعالى: حتى تقيموا التوراة والإنجيل، أي حتى تعملوا بالتوراة وتعملوا بالإنجيل، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. كيف ذلك؟ كيف ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل؟ ومن المعلوم أنهم عملوا ببعض ما في التوراة وبعض ما في الإنجيل، فكيف ليسوا على شيء؟ ألا يقال إنهم على شيء ولكنه شيء وإن كان يسيرا؟ فالجواب أن الشيء اليسير إذا كان باطلا فلا قيمة له. ومن المعلوم أنهم في التوراة وفي الإنجيل أمروا بالإيمان بالنبي محمد، وهذا أصل أصيل، فلما لم يعملوا بهذا الأمر أعمالهم حبطت وثوابها ذهب، فأصبحوا على غير شيء، أصبحوا على غير شيء. ونحن جميعا نعلم حتى في ديننا إذا عمل شخص بما أمره الله عموما إلا أنه جاء في ركن من أركان الإيمان وقال الأبعد لا يؤمن بالملائكة، عمله كله حابط وسعيه كله ضائع. فإذا جاء شخص وصلى وصام وزكى وقال لا يؤمن باليوم الآخر، عمله كله حابط وثوابه ذاهب، ويكون على غير شيء حينئذ. فهكذا بالنسبة للنصارى واليهود، قد أخذت عليهم العهود والمواثيق أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث فيهم. دل على ذلك قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فرسول الله كان ذكره في التوراة وكان ذكره في الإنجيل ووصفه هناك وهناك، والأمر بالإيمان به في كليهما، بل أمر كل الأنبياء، أمر الأنبياء كلهم إذا بعث فيهم الرسول أن يؤمنوا به، أخذ عليهم العهد وأخذ عليهم الميثاق بذلك. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي مهما أعطيتكم من كتاب ومهما تفضلت عليكم به من الحكمة، مهما أوتيتم من الكتاب والحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري عهدي، قالوا أقررنا، قال الله لهم فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك عن الإيمان بهذا الرسول، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي من تولى عن هذا العهد ونكل عن الوفاء به فأولئك هم الفاسقون. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وصف بها في التوراة ففيها يا أيها النبي يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي وأنت رسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا بغليظ ولا بسخاب في الأسواق، ولا تدفع السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتصفح، ولن يقبضه الله سبحانه وتعالى حتى يقيم به الملة العوجاء للناس فيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيفتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صمة وأعينا عمية الأثر. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي القرآن، فيكون المعنى حتى تقيموا التوراة والإنجيل والقرآن، أي وما أنزل إليكم من ربكم على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. ولا زيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. تقدم الكلام على نحو هذه الآية بما حاصله أن الآيات، آيات الكتاب العزيز، إذا نزلت ازداد بها قوم إيمانا وضل بها آخرون ضلالا بعيدا. وقد ضربت لذلك أمثال ودل على ذلك بأدلة، فالله يقول: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون. فالحاصل أن الآية تنزل يزداد بها المؤمن إيمانا ويزداد بها الكافر كفرا وطغيانا. وسبب ذلك باختصار أن أهل الإيمان عرفوا ربهم وأنه يفعل ما يريد وأنه على كل شيء قدير، لكن أهل الكفر جهلوا ربهم ولم يعرفوه، فجهلهم بالله جعلهم وكان سببا في استنكارهم آيات الله عز وجل، فلا يعرفون قدرة الله. إذا قرأوا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلنا كيف هذا، النار تحرق، لكن أهل الإيمان يعرفون أن خالق النار هو ربنا وأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، على غرارها، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. على غرارها، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. قال تعالى: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الفاسقين، فلا تأس على القوم الكافرين. أما قوله فلا تأس أي فلا تحزن، وكيف لا يحزن المؤمن على فسق الفساق وعلى كفر الكفار، وقد جبلت النفوس المؤمنة على أنها تسعد إذا دخل كافر في دين الله، وتأسف وتحزن إذا خرج مسلم مرتدا إلى الكفر. فما الجواب؟ ما وجهه؟ الجواب والله أعلم بالصواب من تأويل الكتاب أن الأسف المنهي عنه والحزن المنهي عنه هو الحزن المبالغ فيه المهلك للنفس المذهب لها حسرات. وقد دل على ذلك قوله تعالى: لعلك باخع نفسك على آثارهم، أي مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقوله تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. لا تأسف أبدا، لا تبالغ في الحزن وتهلك نفسك عليهم، فربك أعلم بهم وبقلوبهم وبما يستحقون. فهكذا ينبغي أن يكون الشخص مقتصدا. هذه الآيات تصلح في أبواب الاقتصاد كذلك، اقتصاد في الحزن، لا نهلك النفس أسفا وحزنا على كفر الكافرين، فربي أعلم بهم، ربي أعلم بهم. ولذا زيلت الآية الكريمة: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. قد يحزن الشخص على كفر كافر عزيز عليه، على كفر والده، على كفر ولده، قد يحزن الشخص لذلك، وحق له أن يحزن. فأي حزن ينبغي أن يكون أشد من هذا الحزن؟ ولد يساق إلى الجحيم عياذا بالله. ولكن النفس المؤمنة تعرف أن الله سبحانه أعلم بالعباد، أعلم بهم إذ خلقهم، وأعلم بقلوبهم، وأعلم بالذي يستحقون. ولذا فإن نبي الله نوح عليه السلام قد رأى ولده يغرق أمام عينيه، وقد رأى ولده يحال بينه وبينه بالموج العاتي، الموج الذي هو كالجبال، وينادي ولده: يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فيقول الولد متمردا: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فيقول نوح عليه السلام: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فيذكر نوح ما كان من أمر ولده ومن غرقه، فينادي ربه: ربي، أي يا ربي، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فانظر بما يجاب، فيجاب: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فيقول معتذرا: ربي، إني أعوذ بك، إذ لا حول ولا قوة لي إلا بك، ألجأ إليك، أستجير بك، أن تعصمني من الزلل والخطأ وسؤال ما ليس لي به علم. ربي، إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فلا يبالغ شخص في الحزن على هالك، فالله سبحانه أعلم بالعباد إذ خلقهم. فلا تذهب النفس إذن حسرات. قال تعالى: فلا تأس على القوم الكافرين. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا، أما الذين آمنوا فمعروفون، وهم أهل الإيمان على قول لفريق من العلماء. ومن العلماء من قال: إن الذين آمنوا هم الذين قالوا لا إله إلا الله بألسنتهم في هذا الموطن خاصة، إن الذين آمنوا أي بألسنتهم في الظاهر، والذين هادوا والصابئون والنصارى. أما الصابئون فقوم لا دين لهم، هذا أرجح الأقوال فيه. والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من هؤلاء كلهم وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكأن الآية فيها فتح لباب التوبة أمام كل هؤلاء. فيا من قلتم لا إله إلا الله بألسنتكم، ويا أيها الذين هادوا، ويا معشر النصارى، ويا معشر الصابئين، من آمن منكم بالله واليوم الآخر وأردف ذلك بالعمل الصالح الذي منه ومن الذي قبله من الإيمان، الإيمان برسول الله، وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا يستدل بها أن الصابئين هم على ما هم فيه من أهل الجنة، ولا على أن اليهود من أهل الجنة، ولا على أن النصارى على ما هم فيه من أهل الجنة، لأنهم ما حققوا الإيمان بالله ولا باليوم الآخر. فالإيمان بالله متضمن الإقرار له بالعبودية وحده، الإقرار بأن لا ولد له ولا شريك له ولا صاحبة له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكأن الآية نداء، الآية نداء، فيا أيها المنافقين، ويا أيها اليهود، ويا أيها النصارى، ويا أيها الصابئين، يا هؤلاء توبوا إلى بارئكم ووحدوه وآمنوا به على الوجه الذي أمركم به، لا تدعوا له الشريك، لا تدعوا له الصاحبة، لا تدعوا له الولد، لا تدعوا له المثيل والنظير، لا تعبدوا غيره، لا تتجهوا بعبادتكم إلى غيره. من آمن منكم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الوجه. ومن العلماء من قال الذين آمنوا هنا هم المؤمنون على حقيقتهم، ليسوا بأهل النفاق، فتكون الآية بشارة لأقوام وإنذار لآخرين. فيكون المعنى إن الذين آمنوا إيمانا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، إن الذين آمنوا هم أهل الإيمان، ليسوا أهل النفاق على الوجه الثاني. والذين هادوا والصابئون والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند رب، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فتتضمن الآية بشارة لقوم وإنذارا لآخرين، وإنذارا لآخرين. ولذلك نظائر، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال تعالى فلا خوف عليهم، أو قال تعالى وعمل صالحا، في قوله جل ذكره وعمل صالحا رد على فئتين تقدم ذكرهما مرارا. الفئة الأولى المرجئة، الذين قالوا لا يلزم عمل. ونحن نرى مئات الآيات الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من آمن وعمل صالحا ففيها رد على المرجئة. فالذي لا يعمل صالحا قد يحزن، ويحزن بلا شك إذا أراد الله سبحانه عذابه، إذا أراد الله جل ذكره أن يعذبه عذبه بلا شك إذا أراد الله ذلك سبحانه وتعالى. الفئة الثانية فئة المتصوفة، الذين يقولون إن المجانين والخبلان أفضل من العقلاء، ويتوسل أحدهم بالمجنون والمجنون لم يعمل صالحا، وغاية أمره أن أمره موكول إلى الله، يقضي الله فيه بما يشاء، يختبره يوم القيامة بما يشاء، يسكنه حيث يشاء، ربي به أعلم. أما أن نتمسح بهم وأن نتوسل بهم وبلعابهم ونقتفي آثارهم فهذا من الخبل. والآية رد على هذا الصنيع، لأن المجنون في الظاهر لم يعمل صالحا، وغاية أمره أنه موكول إلى الله تعالى. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فأمر المجنون موكول إلى الله. فقوله تعالى وعمل صالحا يتضمن الرد على الفئتين. قال تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم مما هو آت، ولا يحزنون على ما قد فات. فالمحتضر يكون خائفا، يكون خائفا وحزينا، خائفا مما ينتظره وحزينا على ما خلف. المحتضر الذي على فراش الموت ينظر من حوله إلى أبنائه، إلى أمواله، إلى زوجته، ينظر إليهم نظرة المتأسف، من لكم بعدي بعد الله سبحانه وتعالى؟ ماذا سيفعل بكم أيها الصغار؟ ماذا سيفعل بكن أيتها البنات؟ يجلس حزينا على ما خلف، حزينا على ما جمع من أموال، وإذا بالورثة يتربصون به الدوائر وينتظرون متى يموت حتى ينقضوا على التركة التي جمع وبذل فيها من الجهد والوقت ما بذل. فهذا يحزنه ويشق عليه، كذلك يتخوف أشد التخوف مما هو آت. ماذا سأفعل في قبري؟ ماذا سأفعل عند لقاء ربي؟ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا خوف عليهم مما هو آت، ولا يحزنون على ما قد فات. لا خوف عليهم مما هو آت، فالله يتولاهم، ثم ملائكة الله يتولونهم ويطمئنونهم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا أي كرامة من غفور رحيم. أما أهل الشقاوة والتعاسة والعياذ بالله فحزن على ما فات، وخوف مما هو آت، خوف مما جنوه ومما ارتكبته أنفسهم ومما عملته أيديهم ومما سارت إليه خطاهم، خوف من المصير الذي يذهبون إليه، خوف من الظلمات التي تنتظرهم إذ قد ظلموا العباد. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، قيل يسأل يقول كيف رفعت الصابئون هنا؟ واللغة تقتضي قواعدها أن يقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين عطفا على الذين هادوا. فلماذا قيل والصابئون؟ فمن أمثل ما قيل في ذلك في الجواب على ذلك أنها لغة جاء بها كتاب الله فتبقى على ما جاءت وعلى ما نطق به الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل قوله تعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. من أمثل ما يذكره أهل اللغة في ذلك أن القرآن جاء بها هكذا من عند الله، أن جبريل تلاها على الرسول هكذا فنتلوها كما تليت، والله تبارك وتعالى أعلم. قال تعالى الصابئون والنصارى، قوله والنصارى هذا اسمهم الذي سماهم الله به، فتسميتنا لهم بالمسيحيين تسمية ليست بصحيحة، فلا نجد في كتاب الله عز وجل، لا نجد في كتاب الله عز وجل اسم المسيحيين، إنما في كتاب الله المسيح. والمسيحيون إذا ساغت التسمية يفترض أنهم أتباع المسيح، والمسيح لم يأمرهم أن يقولوا عيسى ابن الله. قال تعالى قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فلا الاسم صحيح ولا المعنى صحيح، فليسوا بمسيحيين، ليسوا بأتباع المسيح، ولا يتدينوا بدين المسيح. فالمسيح عيسى عليه السلام مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه عبد الله ورسوله. قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وفي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فالشاهد منه أن النبي سماهم أيضا نصارى، إذ قال: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، فلم يقل لا يسمع بي يهودي ولا مسيحي، إنما قال: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني. فالاسم الذي سماهم الله به في عدة مواطن، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. أما اليهود فيطلق عليهم الذين هادوا كما هنا، وهادوا معناها مالوا، ومنه إنا هدنا إليك. فهذا المفترض إذا صح قولهم أن يكونوا مالوا بقلوبهم إلى الله، لكن ما مالوا بقلوبهم إلا الله، إلا القليل منهم هم الذين صدقوا رسول الله إذ بعث كعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وغيره من اليهود الذين آمنوا. فاليهود اسمهم يهود، قد قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فهذا اسمهم الذي سماهم الله به. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، والصابئ كما بينا الذي لا دين له، والصابئ أيضا يطلق على من ترك دينه، الصابئ يطلق على من ترك دينه، ومنه وصفهم للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه الصابئ لكونه قد ترك دين الجاهلية ودخل دين المسلمين. لكن الصابئون هنا قوم لا دين لهم، والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جعلنا الله إياكم من المؤمنين بالله واليوم الآخر عامل الصالحات، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وجزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سائل يسأل: هل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة سنة؟ ورد في هذه المسألة حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولهما حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم في صحيح، وفيه أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر في بيتي قط. فهذا نفي. حديث آخر من طريق راو يقال له نيدة بن خالد، مرة يرويه عن أمه، عن أم سلمة رضي الله عنها، ومرة عن ابن عمر، ومرة عن حفصة. أربع لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهن في بيته. فذكرت منها وصيام العشر. فحديث هنيدة بن خالد فيه إثبات، وحديث عائشة فيه نفي. لكن هنا لا يقال إن المثبت مقدم على الناس، لأن عائشة أثبتت أمرا، أثبتت فطرا، وحفصة أثبتت صوما. فمن ناحية الأسانيد وإن كان الحديثان فيهما بعض الكلام، لكن أقواهما من ناحية الصحة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي هو النفي. وتكلم بعض العلماء في حديث هنيدة بن خالد وضعفوه وتحسنه البعض، وفي حالة حسنه فالجمع ممكن أن يقال إن النبي صام في بيت هذا ولم يصم في بيت تلك، فيكون بعضها يصام وبعضها يفطر. ومن أهل العلم من قال إن صامها صائم فهي داخلة تحت العمل الصالح المذكور في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه، يعني العشر من ذي الحجة. من العلماء من أدخلها في العمل الصالح، بيد أن من العلماء من نزل العمل الصالح على الذكر، والله أعلم. فعلى العموم وعلى وجه الإجمال يرى الجمهور استحباب صيامه، وقد سمعتم ما في ثنايا ذلك من التفصيل. هذا نذكر بشيء، ألا هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أصفاره شيئا. فإذا ثبتت الليلة رؤية هلال ذي الحجة، كان غدا أول ذي الحجة، فلا تأخذ من الآن من شعرك ولا من أصفارك شيئا إذا كنت مضحيا. وهذا عند الجمهور على التنزيه ليس على التحريم. ومن المستدل به على أنه للتنزيه ليس للتحريم حديث عائشة رضي الله عنها: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرسلها من المدينة إلى مكة ولا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. هذا الذي استعمله العلماء كصارف، والله أعلم. المرأة المنتقبة إذا أحرمت من البيت ثم ركبت الطائرة، هل تخلع النقاب في البيت أم ماذا تصنع؟ لها أن تخلع، عفوا قل تخلع النقاب أين؟ تخلعه عند الميقات، ولا أن تسدل سدلا خفيفا بغير النقاب، بإسدال خفيف على الوجه كطرحة ونحوها تغطي بها الوجه. أما النقاب المثقوب من عند الأعين فهو الممنوع، وفي الحديث قد روي موقوفا ومرفوعا: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. تلف فيه من ناحية الرفع والوقف. قال فريق من أهل العلم إن الوقف على ابن عمر أصح من الرفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. رجل ذهب إلى الحج وأحرم في الطائرة بعمرة عن أخيه، وبعد أن انتهى من العمرة يريد أن يحج عن نفسه، فماذا يفعل؟ إذا كان يسأل عن شيء مستقبلي سيصنع، شيء سيصنعه ولم يصنعه الآن إلى الآن، فلا يصنع هذا الذي ذكر، بل يعتمر لنفسه ثم يتحلل من عمرته ثم يحج لنفسه. أما إذا كان الأمر قد قضي وهل بعمرة لأخيه من الطائرة واعتمر له ويريد أن يحج من مكة مفردا عن نفسه هو، فله ذلك إذا كان الأمر قد قضي بشأن العمرة، والله أعلم. يقول: ما صيغة التكبير بعد كل صلاة في أربع أيام العيد أو في يوم النحر وأيام التشريق؟ لم يثبت في شأن التكبيرات صيغة محددة فعليه، فالأمر في ذلك واسع، والمشهور بين إخواننا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه صيغة مروية عن سلمان، أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أقف على صيغة بسند صحيح، فالأمر في ذلك واسع. الذكر مشروع والصيغ متعددة عن سلفنا، أعني لم يجمع العلماء يرحمهم الله على صيغة واحدة، بل تنوعت الصيغ الواردة عن السلف يرحمهم الله من الصحابة والتابعين، فالأمر في ذلك واسع ولا ينبغي أن يكون اختلاف، إذ الأمر ليس فيه خبر ثابت مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أما هل تكون جماعية أو غير جماعية فالأمر في ذلك أيضا في بعض السعة، لأن عمر كان في منى في أيام التشريق يكبر في خيمته، فيكبر أهل الخيمة بتكبيره، فيكبر أهل منى بتكبيرهم، فيسمع لمنى أو فتسمع في منى تسمع لمنى لجة، أي من علو الصوت بالتكبير. فالأمر في ذلك واسع والله تعالى أعلم. يقول: هل يجوز أن تدفع ابنة رجل مات الزكاة عن أبيها؟ وهل يجوز أن تعطيها لأخيها لسداد دينه؟ يعني رجل مات وكانت عليه سنوات زكاة لم يزكيها، هل تزكى عنه؟ وهل هذه الزكاة تكون من التركة أو لا تكون؟ في هذه المسألة وجهان لأهل العلم، فيرى بعض الأئمة أن أموال الميت تخصم منها بعد موته، بعد إخراج الديون وبعد إخراج الوصايا تخصم منها الزكوات وقيمة الحج إذا كان لم يحج، كذا رأى بعض العلماء، ونازعهم الأكثرون فقالوا: المال الآن أصبح مال وارث، فلا افتئات على الوارث في هذا المال، إنما إن طيب الوارث نفسا بإخراج مال الزكاة فله ذلك، وإلا فالمال أصبح مال وارث، والله تبارك وتعالى أعلم. لكن السائلة تسأل: هي تريد أن تخرج الزكاة من مالها هي عن أبيها، هذا صنيع حسن منها جزاها الله خيرا، لكن تتبع ذلك بسؤال: هل تخرج هذه الزكاة لأخيها؟ فزكاة الأب ستخرج للابن هكذا، لا تخرجها لأخيها، لأن الأب إذ كان حيا كان يجب عليه الإنفاق على ولده إذا كان دون البلوغ، فينظر إلى الولد الذي سيتخرج فيه الزكاة، فكان بالغا في حياة الوالد وله أسرة مستقلة فجوز بعض العلماء ذلك، والأحوط الابتعاد عن إخراجها للولد والله أعلم. رجل ترك الصلاة لمدة 5 أشهر بسبب المرض، هل يقضي ما عليه أم ماذا يفعل؟ نعم يقضي ما عليه عند الأئمة الأربعة، وإن كانت هناك رواية عن أحمد أنه لا يقضي، لكن قول الجماهير أنه يعيد ما قد فات والله أعلم. هل يجوز لأولاد الزوج من زوجة أخرى أن يظهروا على بنات الزوجة من زوج آخر؟ لا، هم بالنسبة لأولاد امرأة أبيهم أجانب. السؤال أو التصور: رجل متزوج بامرأة لها بنات من غيره وله بنون من غيرها، البنون يحل لهم أن يتزوجوا البنات، كان في عهد عمر، ثم رجل تزوج امرأة لها بنت من غيره وله ولد من غيرها، ففجر الغلام بالجارية فأتي بهما إلى عمر فقام عليهما الحد. كانت حبلى، وحرض عمر الغلام على تزوج الجارية فأبى الغلام. فالشاهد أن الولد لا يحل له أن يتكشف البنت أجنبية بالنسبة له. يقول: نعمل في مجال بيع الذهب ونبيع الذهب الجديد للنساء ونشتري منهن القديم ويدفعون الفرق، ونحن كذلك نشتري بنفس الطريقة من التجار، هل هذا البيع صحيح؟ ليس بصحيح، ليس هذا البيع بصحيح، وإنما الصحيح أن تبيع المرأة الذهب الذي معها لك وتقبض ثمنه، ثم تشتري كيف شاء منك أو من غيرك، ولكن التبديل مع الفارق لا يجوز في الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب مثلا بمثل، إلا مثلا بمثل، ويدا بيد، وهاء بهاء. وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، واتخالف في ذلك البعض وأرادوا إضافة ما أسموه المصنعية، ومنهم أعني من المخالفين للجمهور ابن القيم رحمه الله تعالى، وقوله مدفوع ومردود. وللشيخ صفوة الشواتفي رحمة الله تعالى عليه رسالة في هذا الصدد مطبوعة وموجودة. ما معنى قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم؟ للعلماء فيها أوجه، أحدها أن المراد بالسوء من القول الدعاء على من ظلم، فالله لا يحب الدعاء على الناس بالإثم أو بقطيعة رحم إلا من ظلمك، فإذا دعوت على من ظلمك بقدر مظلمتك فلك ذلك. ومن العلماء من قال: الآية أيضا تنتظم الشكاية وإظهار عيوب الظالمين، تقول: فلان أكل مالي، فلان طعن في عرضي، فلان، تذكر بقدر المظلمة التي أصابتك. الله. هل هناك نهي عن إفضاء المرأة إلى المرأة في ثوب واحد، أو غطاء الأخت مع أختها بغطاء واحد، وما الحكمة بالنسبة لإفضاء المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد؟ فمنهي عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. ومن العلماء من يقول: الإفضاء المنهي عنه والمشدد في منع حيث الغطاء ولا ملابس داخلية ولا ملابس، فكان أحيانا يتغطيان بثوب وعندهما نوع تعر تحت هذا اللحاف. أظن الحكمة واضحة من ذلك، أظن أن الحكمة واضحة من ذلك. أما إذا ضاقت السبل وكانت البيوت ضيقة وليس إلا سرير واحد وليس إلا لحاف واحد، لكن الكل ينام مستترا، فالضرورة دعت لذلك فلا مانع منه. أما إذا كان تعري فلا يجوز بلا شك، إذا كان تعري تحت اللحف فلا يجوز بلا شك، والحكمة منه واضحة. أما الأفضل والأكمل والأولى أن يكون لكل فراشه الخاص به. والله أعلم. هل استعمال السبحة بدعة؟ التسبيح باليد أولى، لأن النبي كان يأخذ التسبيح بيده، وإذا لم يستطع الشخص عد الأذكار التي حث عليها الرسول بالأصابع أو باليد، استعمل السبحة لضبط ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا وجه التجويز. وبمثله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما إذا كان يستطيع العد باليد فهي أولى وهي الأسن وهي الأبعد عن الرياء والأبعد عن أهل البدع. إن السبحة أصبحت الآن شعارا لفئة زائغة وهي فئة المتصوفة الذين يدعون من دون الله آلهة أخرى ويقولون مدد يا فلان ومدد يا فلان. أصبحت السبحة في مصر شعارا لهم لأهل البدع والخرافات. والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.